السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخيار الكرام، حياكم الله جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الوقت في موازين حسناتنا وحسناتكم، إنه على كل شيء قدير. فلقد التقينا في لقاءين سابقين حول محبة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومع قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تحدثنا عن فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدثنا عن أمارتين من أمارات الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأمارة الأولى وهي الإيمان به، فمن أمارات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به وأن تؤمن بما جاء به. أما الأمارة الثانية أن تطيعه فيما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر. وموعدنا في هذا الصباح المبارك مع الأمارة الثالثة من أمارات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمارة هي توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا. ولما لا نوقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما لا نعظمه حيا وميتا، وهو الذي رفع الله قدره ورفع الله مكانته وأعلى الله شأنه، شرح له صدره وغفر له ذنبه ورفعه في أعلى الدرجات، فزكاه في كل شيء، زكاه في شرعه، زكاه في جليسه، زكاه في أنيسه، زكاه في فؤاده، زكاه في صدره، زكاه كله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلما لا نوقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولماذا لم نعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولماذا لم نحترم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياتنا وبعد مماتنا؟ إن الأمة ما ضاعت في الآونة الأخيرة إلا بعدما ضيعت الأمة هذه الدلالة من دلالات الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أتعجب كثيرا لأحوال أمة زكى الله تبارك وتعالى نبيها في قرآنه في مواضع عديدة. وسبحان الله العظيم، بلغ من إكرام الله تبارك وتعالى وتوقير الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما ناداه باسمه قط إلا مقترنا بلفظ النبوة أو بلفظ الرسالة، بخلاف ما نادى على الأنبياء من إخوانه السابقين، وبخلاف ما نادى على المرسلين من إخوانه السابقين. فلما نادى الله تبارك وتعالى على نوح ناداه باسمه مجردا، يا نوح اهبط بسلام منا. ولما نادى على إبراهيم قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ولما نادى على موسى يا موسى إني أنا ربك. ولما نادى على عيسى قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. نادى على زكريا ونادى على يحيى يا زكريا خذ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، آيات عديدة نادى الله تبارك وتعالى من خلالها على أنبيائه ورسله بأسمائهم مجردة إلا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما ناداه باسمه مجردا إلا مقترنا بصفة النبوة أو بصفة الرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولما نداه باسمه قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، قرن الله تبارك وتعالى اسمه بالرسالة، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر هذه الآيات. أهناك تكريم أفضل من هذا التكريم يا سادة؟ إن الله تبارك وتعالى كرم نبيه ووقر نبيه وعظم نبيه، فقال في القرآن في صدر سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أراد الله تبارك وتعالى أن يعلم المؤمنين كيف يوقروا رسول الله وكيف يعظموا رسول الله، كيف يحترموا رسول الله في حياته وبعد مماته. فنادى عليهم فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا مؤمنون لا تقولوا بخلاف الكتاب والسنة، يا مؤمنون لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يجري الله الحق على لسان رسوله، يا مؤمنون لا تقدموا قولكم على قول الله ولا تقدموا قولكم ولا فعلكم على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا مؤمنون لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اسمع إلى كلام الله في صدر سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا، ماذا يا ربنا؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إن رفعتم أصواتكم فوق صوت النبي فبمجرد رفع الصوت على صوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحبط الأعمال، تحبط الأعمال الصالحة. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تدبر معي أيها الحبيب هذا الخطاب وهذا النداء. فرب العزة سبحانه لما نادى على أنبيائه ورسله ناداهم بنداء يسمى نداء العلامة. أما لما نادى على حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناداه بنداء الكرامة: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. نداء كرامة، فكيف لا تكرم الأمة نبيها؟ كيف لا توقر الأمة حبيبها محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أتدرون يا سادة في من نزلت هذه الآية؟ لقد نزلت هذه الآية في شأن أبي بكر وعمر. أبو بكر وعمر وكلاهما خيار من خيار، فهما من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الذي قيل في حقه لو وزن إيمانه بإيمان أمة لرجح إيمان أبي بكر. عمر رضي الله عنه أرضاه الذي قيل في حقه لو سلك عمر فجا أو طريقا لغير الشيطان طريقه، لسلك الشيطان فجا غيره. تنزل هذه الآية في شأن هذين الشيخين الكبيرين الخيرين أبي بكر وعمر. لما دخل وفد تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر عليهم النعمان بن معبد. فعمر قال: يا رسول الله، بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: بل النعمان. قال عمر: بل الأقرع. فقال أبو بكر: ما هذا يا عمر؟ ما أردت إلا خلافي؟ إنك تحب خلافي يا عمر؟ قال عمر: والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. فارتفعت أصواتهما شيئا قليلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتنزل القرآن على حبيب الله محمد بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لمجرد رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبط العمل مهما كان صالحا، يحبط العمل مهما كانت مكانتك، طالما ارتفع صوتك على رسول الله وعلى صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما نزلت هذه الآية أخذ الصديق عهدا على نفسه ألا يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا كأخ السرار، يعني إلا كمن يريد أن يقول لأخيه سرا من الأسرار. وتدبر، تدبر، حينما تريد أن تحكي سرا لأخ من إخوانك أو لحبيب من أحبابك إنك تحدثه بصوت خفيت. فأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أخذ على نفسه عهدا ألا يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا كأخي السرار. تعال إلى عمر لما نزلت الآية، سبحان الله العظيم، ما كان يرفع صوته أبدا أبدا على رسول الله، حتى أنه لما كان يكلم رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمر ارفع صوتك لأنني لم أسمعه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه حتى يستفهمه، يستفهمه يعني يقول له: يا عمر ارفع صوتك، لم أسمع لك كلاما. فعمر قد أخذ على نفسه عهدا من هذا التوقيت ومن هذا التاريخ ألا يرفع صوته أبدا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع صوته أبدا على كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوقرت الصحابة رسول الله، ولو بحثنا في البشرية جمعاء عن أشخاص أحبوا رسولهم ووقروا رسولهم وأكرموا حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم فلم نجد أفضل من صحابة النبي محمد رضوان الله عنهم أجمعين. وقد ورد في السنة أو في السيرة أن عروة بن مسعود هذا المفاوض الذي أرسلته قريش ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، تعجب عروة من وضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الحبيب، فهو يقسم على ما رآه بعيني رأسه فيقول: والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، فلم أجد ملكا يحبه أصحابه ويوقره أصحابه ويعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التعظيم نحن أولى به في هذه الأيام، لأن الأمة لما تخلت عن هذه القاعدة ولما تخلت عن هذه الأمارة تطاول إخوان القردة والخنازير على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم بحجة حرية التعبير، بحجة حرية الرأي، بحجة حرية الكلمة. إلى مدى هذه الحرية؟ إلى أي مدى حرية التعبير؟ حريتك تقف عند بداية حرية الآخرين وعند بداية حرمة الآخرين. فتطاول الأقزام على رسول الله، سبوا رسول الله، صوروه في صورة مشينة لا تليق أبدا برجل لو هو بيننا الآن لحل مشاكل العالم كله ريثما وهو يتعاطى فنجانا من القهوة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي شهدت له الأعداء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم، كان سببا في دخول الكثير من غير المسلمين في الإسلام بسبب أخلاقه النبيلة وبسبب حلمه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أغرب وأعجب وأجمل وأعظم ما قرأت عن هذا الأعرابي الكافر الذي تجرأ على مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي يستظل تحت شجرة نام قليلا ليستريح وعلق سيفه في هذه الشجرة، فجاء الأعرابي الجلف وأمسك بسيف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أن يهوي عليه بسيفه ليقتله بعدما أيقظه، وقال له: من يعصمك مني اليوم يا محمد؟ يا الله، محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعمل عند من؟ رسول من؟ يا سادة، إنه رسول رب العالمين، محمد صلى الله عليه وسلم الذي تكفل الله تبارك وتعالى بعصمته من الناس، محمد صلى الله عليه وسلم الذي تكفل رب العزة والجلال بحفظه من الناس. الأعرابي يخاطبه وبيده السيف ويقول: يا محمد، من يعصمك مني اليوم؟ اسمع، النبي لم يستغيث بأحد من أصحابه ولا من أصهاره ولا بأحد من المخلوقين، إنما استغاث بالله، الله الذي قال في قرآنه في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ إنه الله، إنه الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لما قال الأعرابي لرسول الله من يعصمك مني اليوم؟ قال الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعصمني منك الله. لما قالها سقط السيف من يد الأعرابي فأمسك به المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له يا أعرابي من يعصمك مني؟ اسمع. قال الأعرابي يا محمد كن خير آخذ فلقد عرفناك تحب العفو عن الناس. الله 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 الله. عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة أن دخل الأعرابي في الإسلام وكان قد عاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يحاربه وألا يعاديه وألا يعين أحدا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أخلاقه، هذه مكانته، فلما لا نوقره يا سادة؟ لما لا نوقره ولما لا نعظمه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أعجب وأجمل ما قرأت في هذا الباب يوم أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في جموع الموحدين من أمته في حجة الوداع، خطب فيهم خطبة جامعة مانعة أرسى فيها قواعد التوحيد، أرسى فيها قواعد الإخاء، أرسى فيها قواعد الدين، أرسى فيها قواعد الحب بين أفراد المجتمع. ينادي على أصحابه أيها الناس أي يوم هذا؟ سبحان الله، أي يوم هذا؟ ما جاء الناس من كل حدب وصوب إلا ليحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يسألهم وهم يعرفون، ولكنهم من توقيرهم وحبهم وتعظيمهم وإكرامهم وإجلالهم لحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أعلم. يا سبحان الله، أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال ألم يكن يوم الأضحى؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي شهر هذا؟ قالت الصحابة الله ورسوله أعلم. مستحيل يا إخوانا، مستحيل. الصحابة رضوان الله عنهم جاءوا وهم يعرفون أن هذا الشهر هو شهر ذي الحجة، وأن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، ولكنهم لتوقيرهم ولحبهم ولإجلالهم ولتعظيمهم لحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال أوليس ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم أي بلد هذا؟ أي بلد هذا؟ إنهم في مكة، إنهم في أرض الله الحرام، ولكنهم لحبهم وإجلالهم وتعظيمهم وتوقيرهم لحبيبهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الشاهد يا إخوة، الشاهد أن الصحابة قد وقروا وعظموا وأجلوا وأعلوا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لحضراتكم آنفا في الحلقة الماضية ما ورد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال ثوبان لرسول الله يا رسول الله إنني والله حينما أذهب إلى بيتي أستوحشك، أفتقدك، أشتاق إليك، فآتي إليك مهرولا لكي أراك، وذكرت اليوم موتي وموتك، فأنت إذا مت يا رسول الله كنت في أعلى درجات الجنان، كنت مع النبيين وكنت مع الصديقين، وأنا إذا دخلت الجنة فهناك منزلة بيني وبينك، فربما لا أراك ثوبا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيتنزل جبريل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا سادة، والله إن رسول الله يحبكم. أيها المسلمون، أقسم يمينا أسأل عنه بين يدي الله عز وجل، إن رسول الله يحبكم. ففي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله: إذا كان يوم القيامة نادى الله تعالى على آدم فقال: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول الله تعالى: يا آدم، أخرج بعث النار. أخرج بعث النار. فيقول آدم: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول الله تعالى: من كل 1999 إلى جهنم، وواحد إلى الجنة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات على أصحابه، اشتد الأمر على أصحابه فبكوا جميعا. اشتد الأمر عليهم وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ كم نساوي نحن في هذا الواحد؟ اسمع إلى ما قاله النبي الإمام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إني سألت ربي أن تكون ربع أهل الجنة فأعطانيها. لما قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات كبرت الصحابة وهللت: الله أكبر، الله أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فهللت الصحابة واستبشروا وكبروا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو الله تعالى أن تكونوا نصف أهل الجنة. وصدق من قال: ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس بين أصحابه فيقول: إني اشتقت إلى إخواني. فتقول الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إنما أحبابي وإخواني، أناس يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. فقالت الصحابة: يا رسول الله، كيف تعرفهم وهم لم يروك ولم تراهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في وسط خيل بهم دهم، أما كان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله يعرفها. قال: كذلك أعرف إخواني وأحبابي من أمتي الذين آمنوا بي ولم يروني، سيماهم في وجوههم من أثر الوضوء. والله تبارك وتعالى يقول: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نبي بهذه المكانة، نبي بهذه الدرجة، نبي بهذا التعظيم، ألا يصح، ألا يستحق التوقير والتعظيم؟ يتطاول الأقزام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمون، بل من البشر ما يقدم شرعه وقوانينه وكلامه وفعله على فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة، إن كانوا من أهل الإيمان فقد خلعوا ربقة الإيمان. من قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله فقد خلع ربقة الإيمان. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. توقير الله يا سادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته. فلربما يسألني سائل فيقول: نعظم رسول الله ونوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقرته الصحابة، الصحابة وقروه في حياته، كيف نوقر رسول الله بعد مماته؟ أقول لك لقد وقرت الصحابة رسول الله أيضا بعد مماته. ففي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحصبني رجل بحصاه، حصبني رجل بحصاه، فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب، فناداني فجئته فأشار على رجلين أمام قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتصلي على المصطفى، أشار على رجلين أمام قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ائتني بهما. فجئته بهما فسألهما عمر: من أي البلاد أنتما؟ قال: من الطائف يا أمير المؤمنين. قال عمر: والله لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا. لماذا؟ اسمع أيها الحبيب، لماذا؟ قال: أترفعاني أصواتكما، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا إخوة، نحب أن نتعلم ونود أن نتعلم كيف نحترم رسولنا، كيف نوقر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل وأعظم وأجل ما قرأت ما ورد عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس، كلام عجيب، كلام خطير، كلام ينبغي أن يكتب بماء الذهب على أطباق من نور. الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه ما كان يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وتوضأ ولبس أفضل الثياب وتبخر وتطيب ورجل شعره ولحيته وجلس على كرسي في مكان مرتفع ليراه الناس وحدث الناس بحديث رسول الله. يا الله، انظروا إلى الاحترام وإلى التوقير وإلى التقدير وإلى التعظيم. ما كان يحدث عن رسول الله بأي هيئة، إنما كان يغتسل ويلبس الثياب البيض ويتبخر ويتطيب ويرجل شعره ويلبس عمامته ويجلس على كرسيه في مكان بارز ثم يحدث بحديث رسول الله. فسئل في ذلك فقال: إجلالا وإعظاما لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ من هذا أننا إذا كنا في مجلس علم من المجالس وجلسنا بين يدي أحد العلماء لنستمع إلى خطبة أو لنستمع إلى محاضرة أو إلى درس علم، فعلينا أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العالم يتحدث عن الله ويتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بكلام من عنده. وبينما هو كذلك يتحدث عن الله ويتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أن نتأدب مع العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. حقيقة العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم الذين يتكلمون عن الله، يبلغون عن الله ويبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن نجلس في مجلس العلماء مجلس وقار وتعظيم وإجلال وتقدير، لأنهم هم الذين يبلغوا عن الله ويبلغوا عن رسول الله. ولقد صدق الله تبارك وتعالى لما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أشد الناس خشية لله لما عرفوه عن الله عز وجل. انظروا إلى التوقير وإلى التقدير، فأنت إن احترمت مجلس العلماء الذين يتحدثون عن الله ويتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنت بذلك تقدر وتوقر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق من قال: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. والحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. إن كنت حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما دمت تحب المصطفى فعليك أن توقره، عليك أن تعظمه، عليك أن تجله، عليك أن تحترمه. لا ترفع صوتك على صوت رسول الله، لا تقدم كلامك ولا تقدم فعلك على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، كانت هذه الدلالة وكانت هذه الأمارة هي الأمارة الثالثة من أمارات المحبة الصادقة لحبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. بقيت لنا أمارات أخرى ودلالات أخرى، وللأسف الشديد قد انتهى وقت الحلقة. فإن قدر لنا ولكم البقاء واللقاء، سنكمل الحديث عن دلالات وأمارات المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الأمارة الرابعة. والأمارة الرابعة محبته صلى الله عليه وآله وسلم محبة تفوق حب الوالد والولد، وتفوق حب النفس والمال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإحسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل للشيطان ولا للهوى فيها حظا ولا نصيبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يستر نساءنا وأن يستر بناتنا وأن يهدي شبابنا وأن يوفق جميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.